بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس إن شاء الله نعقده لخطب جلل وأمر مهم، مطلب عسير عسير، كاد في طلابه أن ينشد ويترنم الشخص: كيف السبيل إلى سعادة ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ومالي مركب، والكف صفر والطريق مخوف. هذا المطلب على عزة مناله وصعوبة وعسر تحصيله، إلا أنه يسير على من يسره الله عليه، فهو بالمجاهدة ورياضة النفس وأطرها على الحق وحملها على ما لا تحب وتجشيمها العناء في هذا السبيل تصل بإذن الله إلى بغيتها، حتى يكون هذا المطلب هو قرة عينها وراحتها وبهجتها ونعيمها. هذا المطلب الذي نتحدث عنه هو الخشوع في الصلاة، أن تصلي صلاة ذات روح، لا تلك الصلوات التي نصليها الخالية عن الروح والتي لا نحس لها بطعم، بل لا يكاد أكثرنا يحس ويشعر أنه كان يصلي حتى يفرغ من الصلاة، فإذا انتهى من صلاته استشعر أنه كان يصلي. ويا ليت شعري، كيف قد نهى الله عز وجل عن أن نقرب الصلاة حال السكر، قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكيف نقربها ونحن سكارى، لا بالخمر الحسية لكن بالخمر المعنوية، خمر الفكر في الدنيا والشواغل والملهيات التي تستولي علينا منذ تكبيرة الإحرام حتى ننتهي من الصلاة. وما منا أحد إلا وهو يعاني من كثرة الشواغل وعروضها له، حتى إننا لنسمع سير الصالحين وأخبارهم فنأسى ألا نكون كمثلهم، وأن الواحد منا لم يصل إلى تلك الرتبة العالية، بل ولا إلى عشر معشارها. ثابت البناني يقول: تعذبت بالصلاة سنة ثم تنعمت بها 20 سنة، حتى إني لا أدخل في الصلاة أحمل هم خروجي منها. يقول: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. حقيقة هذا الأثر بالذات لا بد من الوقوف معه وقفة، فإنه لم يتنعم بالصلاة وإذا دخل فيها حمل الهم لكونه سيخرج منها إلا لما تعذب بها، ونحن مع الأسف لا نحب ولا نريد أن نخوض غمار هذه المرحلة، مرحلة التعذب بالصلاة، مرحلة مجاهدة النفس لأجل التنعم بالصلاة، حتى تصير الصلاة قرة عين لنا كما كانت قرة عين لمحمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة إذا صليناها على وجهها فعلت بالنفس الأفاعيل، أذهبت عنها كل حزن وأزالت عنها كل هم وغم. الصلاة إذا أديناها كما يحب الله عز وجل ويرضى كانت بهجة النفس ولذة القلب وراحة الفؤاد ونعيمه وقرة عين المصلي. الصلاة كما يقول ابن القيم رحمه الله هي قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه. يقول ابن القيم: الصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخشوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد فيها من ربه عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة، متى نصل نحن إلى هذه المرتبة؟ متى تصير الصلاة راحة لها؟ نتعب من نصب الدنيا ووصبها حتى ندخل تحت كنف الله تبارك وتعالى، فنطمئن ونأنس وتفرح نفوسنا بالدخول في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها بالصلاة. حال أكثر الناس اليوم أنهم يريدون أن يستريحوا منها، عايزين يصلوا ويخلصوا عشان ينفضوا، عشان يشوفوا وراهم إيه. هذه هي المشكلة، لا يعلمون أنهم لأجل عبادة الله خلقوا، وإن الصلاة هي أهم شيء يعنون به ويحرصون على تحسينه وتجويده. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله لبلال: أرحنا بها، أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها، يصلي كأنه يتلوى على جمر الغضب ويتقلب على حسك السعدان، يريد أن يفرغ من الصلاة بأي طريق، حتى إذا أطال الإمام شيئا يسيرا ابتدروه رافعي أصواتهم ناهرين له، كأنه أتى موبقة من الموبقات، كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها، هذا الغافل لا يمكن أن تقر عينه بها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. ولذلك الصالحين كانوا يبكون إذا طلع النهار، لأنهم يفارقون صلاتهم ومحاريبهم، كانوا يحزنون إذا طلع الفجر، لأنهم سيخالطون الناس ويتركون مكان تعبدهم وأنسهم بربهم تبارك وتعالى. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. يعني هو ما وراهوش أي حاجة، هيطلع يتفرج على ماتش الكورة، هيطلع يتحدث، يقعد على المصطبة يرغي، ومع ذلك أشق ما عليه الصلاة. لماذا؟ لفراغ قلبه منها، لعدم استراحته فيها، لأنها ثقلت عليه، كما قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا المسكين لعدم خشوعه فيها ثقلت عليه الصلاة. فكيف السبيل إلى إدراك تلك المنازل العالية ونيل تلك المراتب الرفيعة، وأن نكون في صلاتنا عبيدا خاشعين، وأن نحب تلك الصلاة وأن تقر بها أعيننا؟ هذا يحتاج إلى كثير من المجاهدة، وهو بالمجاهدة يسير، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تظن أنك تجاهد نفسك ثم يحرمك الله عز وجل شرف ونيل حلاوة تلك المناجاة واللذة، بل من جاهد نفسه صادقا فإن الله يوفقه ويعينه. ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. هذه المشاهد أنت عليك أن تستحضرها وأنت تصلي. هذه المشاهد الستة التي يدور حولها حديثنا اليوم عليك أن تتمثلها وتستحضرها وأنت تصلي، وتمام استحضارها مما يعين جدا على تحصيل الخشوع إن شاء الله. تمثل هذه المعاني التي يشير إليها العلامة ابن القيم رحمه الله، تمثلها في القلب والتشبع بها وامتلاء القلب منها سيجعلك مقبلا على الله بكليتك، منيبا إليه، متقربا منه جهدك، ويشعرك بلذة العبادة وحلاوة المناجاة. وأما حديث الخشوع في الصلاة فحديث آخر له تفاصيل أخرى، لكن هدفنا الآن هو الكلام على تلك المشاهد التي تستحضرها وأنت تصلي لتكون صلاتك صلاة ذات روح، لأن الصلاة لا خشوع فيها، جسد لا روح فيه. لو تخيل أنك أهديت إلى أحد أصدقائك أو معارفك كبشا مثلا أو دجاجة ميتة، فكيف يكون رد فعله؟ أتكون تكرمه بذلك أو تهينه؟ للأسف أكثر صلواتنا جسد لا روح فيه، يخشى أن لا ترتفع فوق رؤوسنا، أن تلف خرقا بالية تضرب بها وجوهنا والعياذ بالله. فما هي هذه المشاهد إذن التي ينبغي لنا أن نستحضرها ونحن نصلي؟ يقول ابن القيم: المشهد الأول الإخلاص، أن تصلي لله ابتغاء مرضاته وحده، تزيل عن قلبك كل الأعراض وكل العلائق، تقطع عن نفسك كل ما تتعلق به سوى الله عز وجل. بتصلي مش عشان أبوك ما يقولكش صلي، مش بتصلي عشان الإخوة ما يقولوش انت فين، مش بتصلي عشان، لا، كل هذه الأعراض وكل هذه الصوارف وكل هذه المتعلقات تطرحها من نفسك تماما، بل لا تصلي إلا لله عز وجل. الإخلاص هو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله عز وجل ومحبته، ومحبته له، يعني الداعي إليها هو محبة العبد لله عز وجل وطلب مرضاته والقرب منه. لا يفعل الصلاة إلا ليتقرب من ربه ملك الملوك. لا، الإنسان إذا كان بحضرة ملك من ملوك الدنيا فإنه يجتهد في استحضاره وتمثله جدا حتى يكون بمرضاته، فكيف بربك تبارك وتعالى؟ فتريد مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، تصلي تستحضر امتثال أمر الله عز وجل، تنفيذ ما أمرك به سبحانه، تستحضر معنى العبودية، أنك عبد لله عز وجل، بحيث لا يكون الباعث عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة. لا تريد شيئا من الناس، لا ثناء ولا مدحا، لا يقولوا شيخ ولا يقولوا بيصلي ولا هم في دماغك أصلا. ولذلك لو أنت بتصلي في بيتك وطولت الصلاة، ها، لو فتح الباب مثلا أو دق التليفون حيرد يقولوا بيصلي، هتفرح؟ اتفتح الباب وانت بتصلي، اللي دخل هيشوفك وانت بتصلي، هتفرح؟ اوعى تكون هتفرح، لأن فرحك هذا علامة على أن للناس في صلاتك حظا، بل أنت تصلي لا تريد إلا وجه الله عز وجل، لا تريد ثناء ولا شكورا ولا مدحا من أحد، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يزين مدحه ويشين ذمه، وحده سبحانه هو الذي مدحه زين وذمه شين. فأنت تأتي في صلاتك ابتغاء وجه ربك الأعلى، محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. يبقى ده يدلنا على إن طلب الجنة والفرار من النار لا ينافي الإخلاص، بل هو من كمال الإخلاص أن ترغب فيما رغبك الله فيه وأن ترهب مما رهبك الله منه. لا كما يقول القائل: إن كنت أعبدك والعياذ بالله طمعا في جنتك فلا تدخلنيها، أو كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها. فهذا جهل محض، بل الصواب أن العبد يعبد الله عز وجل حبا له وخوفا منه ورجاء فيما عنده من المثوبة، وكل هذا من كمال الإخلاص. كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، فقال: حولهما ندندن. هذا هو المشهد الأول، مشهد الإخلاص لله. المشهد الأول افتكرهم معايا واحد واحد. المشهد الأول أن تقبل على صلاتك بقلبك مخلصا لله غير ناظر إلى حظ أو عرض من أعراض الدنيا. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وزي ما قلنا قبل كده مرات ان ايه الفرق بين الاخلاص والصدق. الاخلاص هو توحيد المراد، والصدق هو توحيد الإرادة. يعني الإخلاص أن تعمل لله وحده، والصدق أن تعمل جادا جامعا همتك. فهذا معنى الصدق في الطلب، أن توحد إرادتك وتسير بكل جد وتشمير في طريقك، لا تلوي على شيء، لا تلتفت إلى غير مرادك ولا إلى غير محبوبك الأعلى. فهذا هو معنى الصدق. الصدق هذا يدعوك إلى مجاهدة نفسك لطرح كل فكرة تعرض لك وأنت في صلاتك. هتفكر في العمل، هتفكر في من يكيد لك، هتفكر في من يريد بك السوء، هتفكر في حبيبك الذي سيصل بعد وقت، هتفكر في أي شاغل من شواغل الدنيا. كلما أتتك فكرة من هذه الفكر فاطردها عنك، واجمع همتك على صلاتك، وأقبل على تدبر أذكارها والحضور فيها بكليتك. كلما رتلت ذكرا من أذكارها أو رددت آية من آياتها فاستحضر معناه، وأقبل على تفهمه والتفكر فيه بكل ما يمكنك والإمعان في ذلك. هذا هو الصدق والنصح. ولذلك ستصلي الصلاة بواجباتها وأركانها وسننها، والحفاظ على سنن الصلاة من أعظم ما يبعث على الخشوع فيها. واحد يقول الحاجات اللي انتوا بتدققوا فيها، واللي انتوا عمالين تقولوا نرفع ايدينا في كذا وكذا وكذا، ونشير بالإصبع بالطريقة الفلانية ونعمل كذا وكذا، كل ده يظنونه غير مهم، وهو من أهم المهمات، لأن اللي هيأدي والحرص عليها وتعاهدها هو من تمام النصح في الصلاة. وخشوع الظاهر وحضوره وفعل تلك الهيئات التي كان يفعلها ويحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجلب بإذن الله خشوع القلب وحضوره. ولذلك يقول لنا ابن القيم: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها. إنما يكون الشاغل غير هذه الصلاة والفكر فيها والفكر في المعاني التي تمر بقلبه من الأذكار والآيات، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. ظاهرا فعل السنن والهيئات والأركان والواجبات ما يكملها، وباطنا هو لب الصلاة وروحها. الخشوع زي ما قلنا هو لب الصلاة وروحها، إنه يكمل هذا الخشوع ويحرص على حضور قلبه فيها، ويعلم أن الغفلة إذا استولت على صلاته وغلبت على أكثرها فإن كثير بعض أهل العلم يبطل الصلاة والحال هذا. وإن كان هذا قولا مرجوحا، والراجح مذهب الجماهير أن الصلاة التي تستولي على أو تكثر فيها الغفلة تصح وتجزئ عن صاحبها، لكن ليست هي الصلاة الموعود عليها بالثواب الجزيل، ليست هي الصلاة التي يستريح بها صاحبها وتقر بها عينه. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن. ظاهرها ما هو؟ ظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها ما هو؟ باطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ قلبه لله تعالى والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. قلبه ما يبقاش مركز في حاجة غير صلاته، وهذا أهم مهم، طرد الأفكار والشواغل. ولذلك أنت تأخذ بكل الوسائل التي تعينك على طرد تلك الأفكار والشواغل. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام قال: اذهبوا بهذه إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنب جانيته، الكساء الغليظ، فإن هذه ألهتني آنفا في صلاتي. تخيل خميصة كساء له أعلام في خطوط، النبي صلى الله عليه وسلم برقة قلبه شغله هذا في صلاته، ويقول لعائشة: أميطي عنا قرامك فإن تصاويره لم تزل تعرض لي في صلاتي. والله اللي بيصلي أمام التلفزيون أو أمام الكمبيوتر أو بيصلي ودماغه في مباراة كرة القدم أو في حاجة في غاية العجب، كيف تكون هذه الصلاة راحة لهذا العبد؟ كيف يلذ بها؟ كيف يفرح بها؟ كيف يشتاق إليها؟ لا يمكن، لأنه لم يصلي بقلبه، لم يقبل عليها بقلبه أصلا. تفريغ القلب والصدق في أداء الصلاة وأداؤها على وجهها ظاهرا وباطنا، والظاهر سهل أنك تعرف السنن والأركان وكذا والهيئات وتعملها، هذا أمر يسير وإن كان كثير من الناس يفرط فيه، لكنه أيسر من مراعاة الأمور القلبية، مراعاة الأمور القلبية ومراعاة حضور القلب في الصلاة. ولذلك أنت تحرص على هذا المعنى كما أقول، تصلي في مكان هادئ ليس فيه أصوات ولا ضجيج، ليس فيه تصاوير تشغلك، ليس فيه ملهيات، ليس فيه ما يصرفك عن الفكرة في أمر صلاتك. يقول: فهذا بمنزلة الروح لها، اللي هو الخشوع والخضوع في الصلاة بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت بدنا لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ أفلا يستحي العبد أن يواجه ربه بصلاة هي بدن بلا روح؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. نسأل الله أن يعيذنا من هذه الحال. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد إلى الله عز وجل ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. إذن هذان مشهدان، الأول الإخلاص والثاني الصدق. قال المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء، أن تصلي متابعا في صلاتك للنبي صلى الله عليه وسلم، تستحضر هذا المعنى أنك لن تسأل يوم القيامة عن إجابتك لأحد إلا عن إجابتك للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فليس لك متبوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أغلق الله كل الأبواب إلى الجنة إلا بابا تدخل منه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مشهد المتابعة والاقتداء أنك تستحضر أنك بتصلي زي ما النبي كان بيصلي، وتبقى حريص على أن صلاتك تكون موافقة لصلاته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. شوفوا كان بيعمل إيه فتعمله. أنا عجبني جدا مرة كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان يقول: إني لأصلي ها إلى جنب الرجل يفعل من هيئات الصلاة ما لا أراه أنا سنة فأسر بذلك. لأن هذا الشخص يتبع الإمام الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحمله حياؤه من الشيخ على أن يقلده في مذهبه في بعض الهيئات أو بعض السنن في الصلاة، ولكن آثر اتباع الإمام الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يحب أن يرى الناس يعظمون جناب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه في القليل والكثير. فأنت تستحضر إن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال كان ماذا يفعل؟ هذه السنة كان يفعلها، فأنا أفعلها لكونه صلى الله عليه وسلم يفعلها. أيضا هذه الفكرة أنا أطردها لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسترسل أبدا مع الفكر في أمور الدنيا وهو يصلي، كان يطرد ذلك عنه لدرجة أن الخميصة اللي ألهته في صلاته ردها على صاحبها وأخذ الكساء الغليظ. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، كما في حديث مالك بن حويرس: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه، زي مثلا النية، ما يقعدش يقول نويت أصلي لله مش عارف كام ركعة الظهر 4 ركعات، كل هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه. فيعرض أي حاجة الناس زادوها في صلاتهم فإنه لا يفعلها لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، حتى لو قيل له إنها حسنة، لا يتلفظ بالنية ولا يتلفظ بشيء من الأذكار المبتدعة التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين. المرخصين اللي بيسهلوا بقى في أفعال الصلاة، يرون واجبا مثلا أشياء يسيرة في الصلاة وباقي الأفعال سنن، ف يرون تسبيح الركوع والسجود سنة، يرون تكبير الانتقال سنة. هؤلاء جمهور العلماء نعم، لكن الأصل أن الشخص يأخذ بالعزيمة في أفعال صلاته ولا يعدل إلى أقوال أولئك المرخصين المسهلين، وإن كانت أقوال بعض أهل العلم لكنه يعدل إلى ما قام عليه الدليل أولا وإلى ما تكمل به صلاته أولا وآخرا. الشاطبي بيقول أن الإنسان لو اقتصر في فعل الصلاة على الواجبات فقط تكون صلاته أشبه باللعب، هذه حقيقة. فهو لا يقف مع أقوال المرخصين الذين يقفون عند أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون بعضهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية في جانبه، يعني في جانب من أوجب. أنت الأصل فيك أيها المصلي أنك تخرج من هذا الخلاف كله وتفعل ما يجمع الناس على أنه صلاة صحيحة. طبعا قصة الرجل الشافعي الذي أراد أن يشوه فقه الحنفية عند محمود بن سبكتكين مشهورة، لا داعي لأن نذكرها هنا لألا نخرج عن السياق. قال: ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمره بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه وحده، ولم يأمره باتباع غيره، واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولم يأمره باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن أحدا سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، كل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. ولذلك أنت تنظر في الأدلة إن كنت أهلا للنظر، وإلا فقلد من تثق به، وحبذا لو خرجت من خلاف العلماء خاصة في هذه الشعيرة العظيمة التي هي شعيرة الصلاة، فلا تقتصر على الرخص ولا تترك ما يوجبه بعض العلماء ويستحبه بعضهم اعتمادا على أنه لا خلاص مدام فلان قال أنه سنة مش مشكلة. وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أننا لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك. ما من عمل إلا ينصب له ديوانان: لما فعلت وكيف فعلت، لما فعلت هذا سؤال عن الإخلاص، وكيف فعلت سؤال عن المتابعة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير ميل. شرط قبول العمل اللي بنكرره دايما الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون على سنة رسول الله. لن يقبل منك أي جواب إذا سئلت ماذا أجبتم المرسلين، هتقول اتبعت فلان مش ترى فلان، الله يطالبك بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر. فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم، يعني ويعلم غب ما فعل. ولذلك لئما اجتمعت كلمتهم على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد استبانت له السنة أن يتركها لقول أحد من الرجال كائنا من كان. ومحدث مرة بحديث فقال له رجل: تقول به يا أبا عبد الله؟ فقال: رأيتني خارجا من كنيسة، رأيتني واضعا على وسط زنارة أقول قال رسول الله ثم لا أقول به، إذا رأيتموني حدثت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم أقل به، فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إذن فات معنا ثلاث مشاهد: مشهد الإخلاص، ومشهد الصدق، ومشهد المتابعة. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة. والرسول صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان بأكمل تعريف وأجمعه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستحضر أن ربنا مطلع عليك، شايفك، حتى الخواطر التي تجول في نفسك فهو يراها، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يبقى لما تيجي الخاطرة على دماغك، يبقى لما يجي دماغك يسرح في أي وادي من أودية الدنيا يتفرق في شعب من شعابها، ترده على الفور، لأنك لا ترضى أن يطلع سيدك ومليكك ومدبر أمرك والمتصرف فيك أن يطلع عليك وأنت واقف بين يديه ومعرض عنه. كيف تقف بين يديه وتفكر في غيره؟ كيف تقف بين يديه وتعرض عنه ويشتغل قلبك بسواه؟ ولذلك قال: وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، إنه يستحضر اسم الله البصير فيعلم أن كل شيء بنظره سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه بكل شيء محيط، وأنه على كل شيء رقيب تبارك وتعالى، حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأقوالهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوميته سبحانه، يشهده حيا قيوما سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض، ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد تبارك وتعالى، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أمر خليقته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم ولا ظواهرهم تبارك وتعالى، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا استحضر هذا المعنى سهل عليه جدا مراقبة الله، وأن يترك كل فكرة تعرض له لئلا يكون مشتغلا بسواه وهو واقف بين يديه. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله تعالى. ليه؟ لأن هو هيستحي من الله وهيخاف الله وهيرجو الله لما يراقب ربنا تبارك وتعالى، لما يستحضر أسماءه وصفاته، وتحضر تلك الأسماء والصفات في نفسه سيعلم كم هو عظيم ذلك الرب. حينئذ يستحي أن يبارزه بمعصية، يستحي أن يبارزه بفكرة في غيره وهو واقف بين يديه، يعرف كم هو غني ذلك الرب فيرجوه ويطلب فضله ويتعرض لنيل رحمته، يعرف كم هو شديد العقاب ذلك الرب، كم هو قوي ذو انتقام ذلك الرب، فيخشاه ويخشى عقابه وصولته وغضبه تبارك وتعالى، فيذل له ويخضع بين يديه سبحانه وبحمده ويقطع الوسواس. هذا المشهد هو الذي يذل العبد لله تبارك وتعالى ويقطع عنه الوسواس وحديث النفس. ليه؟ لأنه سيراقب اطلاع الله عليه فيطرد كل فكرة يلقيها الشيطان في قلبه، ويجمع القلب والهم على الله سبحانه وتعالى. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من هذا المقام. اللي هو مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. الاثنين بيصلوا جنب بعض، ركوعهم وسجودهم زي بعض، قيامهم وقعودهم زي بعض، وصلاتهم ما بينها ما بين السماء والأرض زي ما بين السماء والأرض. تفاوتوا بسبب إيه؟ بسبب شهود هذا المشهد، مشهد الإحسان، مشهد مراقبة الله تبارك وتعالى، مشهد استحضار عظمته. واحد واقف ما بيفكرش في ربنا أصلا، بيقوم ويركع ويسجد وخلاص، والتاني واقف همه كله في استحضار عظمة الله والتفكر في آيات الله وتمثل صفات الرب تبارك وتعالى، والعلم بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، مشاهد لأفعاله وحركاته، يثيبه إن أحسن ويعاقبه إن أساء، فيخاف أوي من الإساءة ويجتهد في تجويد عمله وإتقان. زي الناس لو الناس بيكونوا ما يقولوا لهم المدير مثلا بينظر إليكم أو شيء، أو هتيجي لجنة تفتش على العمل أو شيء، زي يجودون العمل ويتقنونه جدا، وفي الحال التي يعلم غيبة الرقيب تلاقيه يهمل. ها، فإذا استحضر أن مديره الذي سيكتب التقرير إيجابا أو سلبا فيه ينظر إليه، فإنه يجود العمل جدا، ومش هيهتم ساعتها بزمايله وترى شغالين ولا لا، هيبقى همه في نفسه ونظر مديره إليه الذي يثيبه إن أحسن ويعاقبه إن أساء. كل هذه أمثلة للتقريب، ولله المثل الأعلى. المشهد الخامس مشهد المنة، يبقى معنا الإخلاص، الصدق، المتابعة، الإحسان. المشهد الخامس مشهد المنة، إنك تستحضر إن هو اللي وقفك، هو اللي جابك، هو الذي أوقفك بين يديه، هو الذي دعاك إليه، هو الذي حملك على طاعته. اوعى تبص لنفسك، إياك أن تنظر إلى نفسك، إياك أن تشهدها، إياك أن ترى أن لها فضلا أو أنها صنعت شيئا، بل ترى المنة كلها لله تبارك وتعالى، والفضل كله له وحده سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله. النعم الدينية والنعم الدنيوية، أنت تستحضر أنه ليس بجهدك ولا بعملك ولا بكدك ولا بسعيك، بل هو الذي أقامك وأوقفك بين يديه، تقوم ترجوه وتسأله أنه كما من عليك أولا بإقامتك بين يديه، أن يمن عليك آخرا بقبول هذا العمل. وانت زي ما هيجي المشهد السادس، انت تشهد تقصيرك وان العمل ده ما يسويش حاجة، وانه نور فضله ورحمته بس هو هيتقبله بذلك. المشهد الخامس يقول مشهد المنة، وهو ان يشهد ان المنة لله سبحانه، كونه اقامه في هذا المقام، هو الذي أقامك، هو الذي أتى بك وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، هو اللي جابك، هو اللي وقف، هو الذي صرف قلبك، وضع في قلبك أولا الهم بالصلاة إنك تقوم تصلي، هو الذي وضع ذلك الخاطر والهاجس في قلبك، هو الذي أقدرك على القيام بالوضوء ومباشرة هذه، هو الذي أوقفك في المسجد، هو الذي فعل بك كل هذا. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يسمع: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، بيقولوا لك إحنا كفاية أن إحنا أسلمنا، لا، أنت أسلمت عشان نفسكم، هذا عائد إليكم أنتم مش علي أنا، دي نقطة. والنقطة الثانية مش بإرادتكم ولا قوتكم، ده الهدى هدى الله، هو اللي بيضع في قلب من شاء، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، لو شاء الله أن يغويكم لأغواكم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، بعقيدة أهل السنة في القدر إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، واقعة بمشيئته وقدره، أما هتعمل زي اللي بيقول أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، يجي عند الطاعة يقول أنا عملت أنا سويت، ويجي لما يعمل معصية يقول ربنا كتبها علي أعمل إيش أسوي؟ ها؟ المؤمن ليس كذلك، المؤمن يرجع على نفسه باللائمة إذا ارتكب معصية، يقول زي ما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما عند الطاعة فيحمد الله عز وجل ويعلم أنه لولا توفيقه لما فعلها، وهو المرجو أن يوفق ويمن بالقبول، فطاعته بين منتين من الله، منة بأن وفق إليها أولا، ومنة بأن يقبلها آخرا. فهو يقول عند كل طاعة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا وجعلنا مسلمين لك، أنت اللي هتخلينا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال أيضا إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني مش أنا اللي هصلي إلا إن جعلتني أصلي، مش أنا اللي هقف بين إيديك إلا إن أخذتني وأوقفتني بين يديك. فدائما تستحضر هذا المعنى، ولذلك ده هذا المشهد بالذات سيدعوك إلى التقرب إلى الله بالدعاء والإخلاص وتعليق القلب به، والعلم أنك لن تنجو إلا إن نجاك، ولن توفق إلا إن وفقت. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. المعنى ده كثير جدا جدا في القرآن، والمشهد ده من أعظم المشاهد تأثيرا في صلاح القلب، إنك تنخلع من الحول والقوة وتثبت الحول والقوة لله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على أي أمر كائنا ما كان إلا بالله. وهذا المشهد يقول ابن القيم من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. ليه؟ كل ما يكون توحيده لله إيمانه به أكمل، كل ما يعرف أن كل حاجة من عنده، أن الأمر من ها هنا ليس من ها هنا، من السماء من فوق. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، وبين العجب بالعمل ورؤيته، مش هيشوف نفسه، مش هيشوف أنه عمل. والعجب أعظم من أعظم الآفات التي إذا أدركت الأعمال استحصدتها، قضت عليها، أكلت الأخضر واليابس منها، كما روي في الحديث لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب. فإنه إذا يعني العبد إذا شهد أن الله سبحانه هو المان وحده، هو المان بهذا العمل، الموفق له، الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس، إنه يقول بقى يمشي أرض نهدي معلك أد، يصول به على الناس، يفتكر أن له فضلا عليهم، ينظر إليهم الشزر، ده هو بيصلي وهم ما بيصلوش، ده هو بيقوم الفجر وهم ما بيقوموش، ده هو بيتبع السنة وهم ما بيتبعوش، ده هو بيرفع إيده في المواطن وبيفعل بالكذا من الأفعال المستحبة وهم ما يعرفوش. فيستحضر نفسه ويشوف نفسه ويرى أن له فضلا وهم ما لهمش، فيرى نفسه ويعجب بها فيهلك. وربما عاص عرف معصيته وانكسر بها لله سبقه بسبب ذلك العجب الذي حل به، فيرفع من قلبه يعني حب هذا العمل فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، يرفع العجب من قلبه ما يشوفش نفسه، ومن لسانه مش هيقعد يقول أنا وأنا وأنا. وهذا شأن العمل المرفوع، شأن العمل المرفوع يعني المقبول عند الله عز وجل. ومن فوائده يعني من فوائد هذا المشهد اللي هو مشهد الإحسان أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه. له الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، له الحمد كما يقول خيرا مما نقول، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، وعلى كل حال نحمده. فلا يشهد لنفسه حمدا، يشهد الحمد كله لله تبارك وتعالى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، بل يشهد الحمد كله لله كما يشهد النعمة كلها من الله، والفضل كله لله تبارك وتعالى، والخير كله في يدي الله تبارك وتعالى. وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له منه المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. يصير هذا النعيم الذي يحصله في طاعة الله عز وجل أعلى من أي نعيم يحصله، وتبقى قرة عينه في الصلاة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا. نسأل الله ألا يسد دوننا طرق الوصول، بل هو كما قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نسأل الله العفو والعافية. المشهد الأخير وهو المشهد السادس مشهد التقصير، أنا أشرت إليه من شوية. أنت بتشهد المشاهد دي كلها، المشهد الأول الإخلاص، والثاني الصدق، والثالث المتابعة، والرابع الإحسان، والخامس المنة. تشوف كل منة من الله عز وجل، وبعد ما تشوف كل ده هتشوف نفسك مقصر، وتشوف الصلاة دي ما تستاهلش ترفع لربنا عز وجل، وأنه لولا فضله ومنته وكرمه ما قبلها. هي لا تصلح أن تصعد إلى ملك الملوك، هي شيء يسير جدا بجنب ما يستحقه. تحتاج إخلاصا أكبر من هذا، تحتاج متابعة أتم من هذا، تحتاج نصحا أكمل من هذا، فأنت لا ترضاها لله عز وجل. ولكن ما حيلتك؟ ترى نفسك عبدا مقصرا لكنك لا تملك غير هذا، فطمعك كله في فضل سيدك وكرمه. ولذلك يقول المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعة فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي لله تبارك وتعالى أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته سبحانه وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق به. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك، أولى أن تفرغ له قلبك وأن ترى نفسك مقصرا في خدمته تبارك وتعالى. دائما تنظر إلى نفسك الشزر، دائما تقول أنا ما عملت شيئا، ما الذي عملته بجنب ما يستحقه ربي تبارك وتعالى. هكذا كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم دائما، حتى نسمع منهم من يقول، واحد يقول ابن مسعود إني أحب إذا بعثت أن أكون من السابقين، قال لكنها هنا رجلا يود إذا مات أن لا يبعث، يعني نفسه رضي الله عنه. والآثار عنهم في ذلك المعنى كثيرة جدا لا نطيل بذكرها، احتقار أنفسهم وازدراء أعمالهم، حتى عمر يقول لوددت أن لي ما عليها من بيضاء وصفراء فأفتدي به من هول المطلع. ده كله بسبب شهود التقصير، وهذا من تمام إحسانه رضي الله عنه، أن يحسن غاية الإحسان ويرى المنة لله تبارك وتعالى، ثم يشهد تقصير نفسه بمثل هذا، وصل الواصلون إلى الله عز وجل. فابن القيم يقول ملك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك يعني بهذه المعاملة بل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار. يعلم تقصيره دي مش شيء انت هتشهده هو مش حقيقي. يعني مش انت هتتكلف شهود التقصير ده، دي حقيقة واقعة. انت مهما بذلت ومهما أديت ومهما عبدت فأنت مقصر، ولم تقم بالعبودية على وجهها، بل شوف داخلها من الرياء قد ايه، ومن السمعة قد ايه، ومن حب محمدة الناس قد ايه، ومن الرغبة عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، ومن ترك الإحسان فيها والنصح والصدق قد ايه، ومن شهود النفس والعجب قد ايه، وبعد كده طلع حظ ربنا منها هتلاقيه يسير زهيد جدا جدا. فمثل هذا يعني لا يدل العبد به ولا يفرح به، وليس له إلا الله عز وجل حتى يتذلل له ويخضع له ويقول يا رب ده ما يسويش، بس انت كرمك ولطفك هو الذي سيجعلك تقبله وتثيبني عليه. فهذه حقيقة واقعة، شهود التقصير. ولذلك شرع لنا عقيب العبادات أن نستغفر. عقيب الصلاة أول شيء نقوله كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر ثلاثا، وعقيب الوضوء اللهم اجعلني من التوابين، والنبي صلى الله عليه وسلم في ختام رحلة دعوته الطويلة الحافلة بالنجاحات قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، وفي ختام رحلة الحج قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الغرض المقصود أن الأمر بالاستغفار عقيب العبادات إشارة إلى أنك مهما بذلت فيها ونصحت لله فيها فإنها لا تخلو عن تقصير ولا تعرى من تفريط. فواجبك بعد الفراغ من العبادة أن تتلقاها بالاستغفار وتتبعها بالتوبة إلى الله عز وجل لتصبح أن تصعد إليه، فلم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار، والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له تبارك وتعالى من حقه وأمره، وأنه إلى أن يغفر له هذه العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. أنت محتاج زي ما بيقول ابن رجب إن في حسناتنا من الآفة ما لا يحوجنا إلى ارتكاب سيئة، حسناتنا سيئات وطاعاتنا غفلات، ربنا يتوب علينا ويعفو عنه. احنا مش بنقول كده عشان نزهدك في العبادة او نقنطك من سلوك سبيل القرب، بس نعرفك الحقيقة انك تعبد وفي الاخر تشهد تقصيرك، وهي دي العبادة التي ستثاب عليها اذا شهدت تقصيرك فيها. اما اذا شهدت نفسك وظننت انك اديت حق الله فيها فهيهات هيهات، انت ابعد ما تكون من القبول. وهو لو وفاها حقها، ده العبادة انت لو وفيتها حقها كما ينبغي، لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية. هي أصلا بعض حق الله عليك بمقتضى عبوديتك له، فما تستاهلش أنك تدل بها أصلا، فكيف وأنت لا توفيها حقها؟ فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس ماذا؟ أحمق، غبي وأخرق. ليه؟ لأنه أصلا عبد، هيطلب أجرة على إيه؟ ما هو بيأكلك ويشربك. هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة. ليه؟ لأنه ليس خالقة ولا رازقة، ده ربنا هو الخالق الرازق، فكيف بمن أنت عبده ومملوكه على الحقيقة؟ فهو أصلا السيد في الدنيا عبد الله ومملوكه، فكيف بمن أنت عبده ومملوكه على الحقيقة من كل وجه؟ فأنت عبد مملوك لله عز وجل من كل وجه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده تبارك وتعالى، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل منه ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. فيقوم أصغرها، أصغر النعم، فتستنفذ حسناته، ثم تقول: وحقك ما استوفيت حقي. تخيل، أصغر نعمة من نعم الله هتستوفي حسناتك، وتقول لله عز وجل: وحقك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه، وغفر له سيئاته، وضاعف له حسناته. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يقول ابن القيم: وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم صلى الله عليه وسلم وسنته ودينه. فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة رضي الله عنهما، أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من أعمالهم. تفهموا في ضوء إيه؟ في ضوء أثر أنس السابق، اللي هو إن أصغر نعمة من نعم الله لا تقوم عباداتك طول العمر بوفاء حقها. عباداتك طول العمر لا تقوم بوفاء حق أصغر نعمة من نعم الله عز وجل عليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.